أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الله يرحمنا جميع المشتغلين فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى تاريخ المحدثين الحديث عند أصحابنا رضوان الله عليهم أجمعين، قلنا بدأ التدوين عند أصحابنا من القرن الثاني، وعملا أصحابنا حدث الله أسرارهم بإشراف من الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، تصنيفها حتى فضلان عن تدوينها وكتابتها. ولذا في نفس الأزمان وجدت طائفتان من الكتب عند أصحابنا. القسم الأول ما أطلق عليه فيما بعد اسم الأصول غالبا، وهو الكتاب الذي كان مسموع من الإمام مباشرة وغالبا غير مبذر، غالبا غير مبذر. مثلا كتاب علاء بن رزين كان كتاب مثلا رواية عن الحج، بعد رواية عن الطهارة، رواية عن الصلاة، مبعثر كان. غالبا الكتب الأولية من هذا القبيل، الروايات ليست على نسق واحد. وقيل في تفسير الأصل له أصلان، يعني الكتاب الذي ليس منظما مبذبا. وقيل أن المراد بالأصل هو الكتاب الذي أخذ من الإمام مباشرة، وغير ذلك. حدود عشر تفسيرات تسع من التفسيرات موجود في الفرق بين الأصل وغير الأصل، ولعل إجمالا كلها صحيحة، مو أنه فقط واحد. نعم، في بعض ما وصف بالأصل تعبير ليس بعيدا. فصنف الأصحاب على ما يقال في هذا الزمان، والمرحوم ابن شهرآشوب رضوان الله تعالى عدد هذه الأصول إلى 400. قال كتب الأصحاب 400 أصل فاشتهر عنوان الأصول الأربعمائة. وهذا التعبير أول من أطلق هو ابن شهرآشوب رحمه الله في كتابه حدث الله سره. وأما في كتب الأصحاب المذكورة قبله لا يوجد هذا التعبير الأصول الأربعمائة، لكن من زمانه اشتهر هذا الشيء، من زمان ابن شهرآشوب من القرن السادس. فلذا أولا هذا الاصطلاح متأخر زمانا في المجال، سواء في مجال الرجال أو لا يخلو عن تسامحه. وكيف كان؟ فهذا التعبير الأصول الأربعمائة لم نجد له أصلا في كتب أصحابنا. وأما بلحاظ الواقع الخارجي، يعني جمعنا كل الأشخاص الذين وصفت مؤلفاتهم بالأصلية، مثلا في رجال في فهرست النجاشي، في فهرست الشيخ، في بقية الكتب و بعض الكتب محل كلام، مثلا نجاشي يقول له كتاب، شيخ يقول له اصل. اذا جمعنا كل ذلك، كل من له اصل سواء كان عند النجاشي و عند الشيخ، على كل تقدير لا يصل مجموعها الى 150. و المرحوم الشيخ ابو زور رحمه الله في الذريعه في الجزء الاول و الثاني و الجزء الثاني تحت عنوان الاصل جمع اصل فلان فلان عددها حسب ما جاء في فهارس الأصحاب. جميع ما أوردها في هذا الكتاب 130 ماجه 40 على الأقل من 150، يعني العدد لا يصل إلى 400. ولذا هذا التعبير أو لعله 230 الآن صار تعبير دنيا، الظاهر أنه 130 بعيد زمان بعيد. و هناك كتاب لبعض الأعلام المعاصرين كشف الحج من أسماء الكتب، هو وصف جملة من الكتب بالأصل، أصل فلان أصل فلان. هذا التعبير من عنده ليس له أصل، لم يأخذ عنوان الأصل من كتب القدماء، هو بنفسه سمى كتاب فلان أصلا أصل فلان أصل فلان. تسميات شخصية وليس تسمية مأخوذة من كتب القدماء. الآن كيف ما كان، فهناك بدأ الأصحاب بكتابة الأصول، هذا القسم الأول، وإضافة إلى ذلك بكتابة المصنفات.
و تصنیف بدأ به الاصحاب فی زمن امام صادق و اما فی ما بعد فشاء التصنیف و المراد من التصنیف هو الكتاب المشتمل على الروايات لكن المصنف المبدد و اول من نعلم كتب من اصحابنا من اصحاب الامام صادق التصنیف هو عبید الله ابن علی الحلبی و کتابه فی ما بعد کان کتابا مشهورا جدا بین اصحاب کتاب کبیر کتاب عبید الله ابن علی الحلبی رحمه الله و کوفی لكن تجارته الى حلب نصب الى حلب الا ليس حلبی و کتب الکتاب فی زمن الامام صادق و یقال طب تعبیر مختلفه ان الکتاب عرض علی الامام و الامام قال اترى لهؤلاء مثل هذا الکتاب و صحیح لانه موفع مالک اول کتاب مصنف عند السنه و کان فی سنه 150 بعد وفات الامام صادق ففی زمن الامام صادق السنه لم یکتبو مصنفا کما کتبه سلام عبید الله ابن علی عبید الله ابن علی حلبی رحمه الله هذا اول مصنف عند اصحابنا کان ابواب الوضوء والصلاه الى طبعا کتاب ابن ابي رافع ايضا مصنف كما سبق ان شرحنا لكن عند باصطلاح الائمه عليهم السلام يعني اذا مصنف يعني اصحاب الائمه سلام الله عليهم اجمعين فجمعت لاصحابنا صنفان من الكتب الاصول وفي تفسيرهم تفسيرها اختلاف الان نقلت لكم بعض التفاسير الكتب التي غير مدونه غير مبدله مو مدونه الكتب التي مباشره من الامام الكتب التي لم تكن مشتمله على فتاوى مجرد روايات الكتب التي كانت معتبره في غايه الاعتبار اتفق الاصحاب على قبولها الى اخر تفاسير موجود في كلمات الاصول و المصنفات المصنفات لا من جهه تختلف اولا فيه تبويب فيه ابواب و بحث الابواب مثلا مسائل علی ابن جعفر نسخة منها موجوده الان في كتاب البحار الجزء العاشر مطبوع و طبع اخيرا باسم مسائل علی ابن جعفر هذا غير مدون و في كتاب قرب الاسناد كتاب علی ابن جعفر موجود مدون مبوب بحسب الابواب كتاب طهاره كتاب سنه الى اخره و فيما بعد اصحابنا ايضا في فهارسهم جمعوا الكتاب القسمين من الكتابين كلا على حدهم يقول الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرست لم يجمع أحد من أصحابنا فهرست كتب أصحابنا مثل أحمد بن الحسين أحمد بن الحسين مراده ابن الغوائل المعروف فإنه كتب كتابا في فهرست الأصول وكتابا في فهرست المصنفات هذا مراده من الأصول المصنفات يعني ابن الغوائل رحمه الله لدقته كتب فهرستين فهرست الأصول وفهرست المصنفات ويقول واستوفى باصطلاح المثل فيهما ولم يستوفى أحد كما استوفى ابن الغضائر رحمه الله يعني يدل على غاية اطلاعه وسعة اطلاعه في فن الفهرسة تفصيل حالات ابن الغضائر يحتاج إلى حال ما آخر على أي كيف ما كان فجمعة الأصول مثلا النجاة الشيخ الطوسي في ترجمة هارون الموسى التلعفة يقول رضا جميع أصول أصحابنا بالفعل الرجل انصافا من عظماء الطائفة التلعفة رحمه الله جدا واسع الاطلاع في هذه الجهة فألف الكتاب قسمان من الكتب في حياة العلم سلام الله عليهم أجمعين طبعا هناك قسم آخر نحن اصطلحنا عليه يدخل في عنوان الأصول لكن نحن اصطلحنا عليه عنوان المسانيد تقريبا فيه نمط واحد مسانيد أهل البيت هذه المسانيد ليس بعنوان الرواية عن الإمام بل يرويه الإمام عن أبيه عن آباه عن علي عن رسول الله نمط من الكتب بدأ تأليفها في بدايات القرن الثاني وأول ما كتب على هذا المنهج مسند زيد مسند زيد بن علي لكن سنده عندنا وعندهم وعند الزيدية وعند العام في إشكال وعند الكل في إشكال أول ما كتب على هذا المنهج زيد بن علي عن أبيه الإمام السجاد عن أبيه الحسين عن جده يعني عن أمير المؤمنين عن رسول الله السند هكذا كل الكتاب بهذا السند هذا أول ما أثرنا عليه من مسانيد أهل البيت
ثم على ما ببالي الان لا يحضرني عن الامام الباقر شيء، اون چیز دیگری جمع کرده مجموعه، و لا يحضرني من الامام الباقر شيء، و اما الامام الصادق فألف عنه الشيء الكثير بعنوان مسند. طبعا جمله من هذه المسانيد اشتهرت بين اصحابنا، و جمله لا كانت موجوده لكن لم تكن بتلك الشهره، و اشهر هذه المسانيد على الاطلاق كتاب السكوني، لان السكوني يرويه عن جعفر عن ابيه عن ابائه عن علي قال قال رسول الله، يتلوه في الشهر كتاب عبد البختري قاضي المدينة القرشي، وهب ابن بعد القرشي يرويه عن الصادق عن أبيه عن آبائه. طبعا روايات عبد البختري تقريبا مجموعة في كتاب قرب الإسناد مذكوره، ومتفرقا في كتب الأصحاب أيضا مذكوره. له مسند عن الإمام الصادق يرويه عن الصادق عن آبائه عن أبيه عن آبائه عن علي قال قال رسول الله، وعندنا عشرات من هذا القبيل لهم مسانيد عن الإمام الصادق لكن هؤلاء أشهرهم. ثم عن الإمام الكاظم أيضا عندنا مسانيد، أشهرها الأشعثيات اللي كان في مصر، نسخة في مصر يرويها عن ابن الإمام الكاظم عن الكاظم عن أبيه عن أباه عن رسول الله، يتلوها كتاب لإبراهيم ابن محمود المروزي أيضا له مسند طبه طبعه سيد الجلال أيده الله حفظه الله بتحقيق، لكن المقدار الموجود في الرواية أكثر من هذه النسخة المرفوعة. وهذا إبراهيم المروزي رجل من خراسان كان معلم ومؤدب أولاد سندي بن شاهك سجان المعروف الإمام الكاظم، يعلم أولاد السجان، فمن جهته سمح له كان يسمح له بالدخول على الإمام الكاظم صلوات الله في السجن، سمع هذه الرواية. والإسناد فيها واحد الإمام الكاظم عن أبي عن آبائه عن علي قال قال رسول الله، هذا مسند الإمام صلوات الله وسلامه عليه. عن الإمام الرضا المسانيد جدا كثيرة وأكثرهم من السنة. طبعا اشتهرت هذه المسانيد الآن عندنا بعنوان صحيفة الرضا، كثير كثير جدا، عشرات ممن روى عن الرضا عن أبيه عن آبائه عن رسول الله. عن الإمام الجواد الآن لا يحضرني شيء، عن الإمام الهادي آخر من يحضرني عن الإمام الهادي، أورده الشيخ النجاشي في فهرسته، وهذا المسند إما تمامه وإما جزء كبير من موجود في أمال الشيخ الطوسي، أورده بسند واحد عن الإمام الهادي أحد الأشاعرة فلان من فلان الأشعري محمد بن عيسى وغيره على ما ببالي، عن الهادي عن أبيه عن آباه عن أمير المؤمنين قال قال رسول الله. هذه نسميها مسانيد أهل البيت، طائفة من الروايات بنسق واحد، ولذا احتمال نحتمل قويا ان هذه الروايات لم تكن مسموعات من نفس الامام. تصورنا الان في هذه الروايات على قسمين، لانه لا نملك نصا صريحا في ذلك، نعم النص الموجود في كلمات العامه تساعد على يساعد على شيء، لكن تصوره صعب. الاحتمال الاول ان مجموعه هذه الروايات كانت عند الامام موجود فاملاها على هؤلاء، مثلا عند الإمام الصادق كان مجموعة من الروايات من 1500 رواية نسخة، أي في كتب السنة موجود له نسخة يرويها عن كذا، هذا النسخة وهذا الكتاب أعطاه للسكوني، أعطاه لعبد البختري. الإمام الرضا كان عنده نسخة وعنوان مسند أهل البيت، أعطاه لهؤلاء الذين يروعان مثلا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنهم عرضوا هذه الروايات على الإمام والإمام أيد هذه الروايات، لأن جملة كثيرة من روايات المسند بأين ألفاظها في كتب العامة موجودة وبأسانيد مختلفة، مثلا عن أبي هريرة عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن مسعود عن عائشة، ما شاء الله، مثلا كتاب السكوني لعل في العدد كبير ما يقرب لعله من 60% من روايات السكوني بأين ألفاظها في تراث العامة موجودة، وعن رواة مختلفين عن صحابة مختلفين عن رسول الله، فلعله عرض هذه الروايات على الإمام والإمام أيدها. أنا إن كيف ما كان نحن إلى الآن عندنا شبهة في كيفية تصوير رواية هؤلاء لمثل هذه الكتب عن الأئمة. على أن هذه الكتب هذا طائفة خاصة تفيدكم كثيرا في إطلاع الضوء على روايات أهل البيت، هذه طائفة، والمعيار العام في هذه الطائفة انها ليس من الامام نفسه، روايتون يرويها عن ابيه عن ابائه، وينتهي الاسناد الى علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته. و طابع العام في هذه الرواية، الطابع الأول هكذا، الطابع الثاني في هذه الرواية، لم نعثر إلى الآن ولا على نسخة واحدة يرويها أجلاء الطائف من هذا القبيل. مثلا زرارة يكون له مسند عن الإمام الصادق، محمد بن مسلم يكون له مسند، هؤلاء المشاهير عندنا. على أين المشكلة الأساسية؟ مثلا من مسانيد الإمام الرضاوية مسانيد كثيرة، على ما ببالي اجمالا لا يحضرني دقيقا، لعل الشيخ الكليني اما ما اورد منها اطلاقا او في شيء ضئيل جدا، بخلاف الشيخ الصدوق الذي جمع هذه المسانيد في كتاب المشهور عيون اخبار رضا. ومسانيد الامام الرضا مما رواه العام اكثر مما رواه الشيعه، جدا معروفه. مثلا مسند الامام الكاظم جمله من روايات في كتاب السكوني في كتاب الكليني موجود، اما مسانيد الامام الرضا معظمها لا توجد في كتاب الكليني، خصوصا بعضها المشهور جدا اصلا لم يروى عنه الكليني رحمه الله، يعني نجد. ومن جهة اخرى في هذه المسانيد الكثيرة توجد روايات مما اتفق الكل على صحتها لا يوجد في غالبا كلامه. قلت لكم اشهرها و اعرفها مما عملت به طافرات السكوني في السكوني كلامه، اشهرها على الاطلاق روايات السكوني من هذه المسانيد كلها، نستطيع ان نقول اشهرها و اعرفها كتاب السكوني و فيه كلامه، فكيف بالبقيه؟ لكن خب مثلا مسند عن الامام الرضا ينقله النجاشي رحمه الله، يقول له نسخة عن الرضا و يذكر سنده له، هذه الصحيفة المعروفة. ثم من دون أن يوثق النجاشي الشخص آخر الكلام يقول والنسخته حسنتون، يعني يصف الكتاب. خب توصيفه للكتاب يشترك فيه النجاشي معنا، نحن نستطيع أن نصف الكتاب، لا يختص بالنجاشي. النسخة التي وصلت إلى النجاشي أين وصلت إلينا؟ نحن بإمكان نقول أن النسخة حسنة أم ليست حسنة؟ خب نحن لسنا تابعين للنجاشي في تحسين الكتاب وعدم تحسين الكتاب، انما نتبع النجاشي في ما خفي علينا علمه، و ما كان في ما بعيدنا بعد لسنا نتابع. فلاحظ تعبير النجاشي، يعني كأنما حتى النجاشي لم يثبت له بوضوح حال الرواة، وانما اكتفى بتحسين النسخه و النسخه حسنه. و انصافا كلامه اجمالا لا باس به، هذه النسخه حسنه لا باس به، و نسخه معروفه جدا اوردها الشيخ صدوق رحمه الله تقریبا متسلسلا في اواسط کتاب العيون، يعني اوائل الجزء الثاني من کتاب عيون اخبار رضا. ومن جملة روايات هذا الحديث المعروف الذي تمسك به الامام رحمه الله سيد الامام بالنسبة الى ولاية الفقيه، اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي، من هذا النسخة من كتاب صحيفة الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الان كيف ما كان، فهذا تراث قوي الان لاصحابنا، لعله يشكل تقريبا خمس تراث، اقل سدس تراث اصحابنا، وهذا الذي اطلقنا عليه عنوان مسانيد اهل البيت و ليس الرواية مباشرة عن الامام. هذه اجمال القضية في التراث التي كتب، في التراث الذي دون و كتب. فصار التراث على قسمين رئيسيين، اصول و مصنفات. طبعا هذا كان في بداية الامر، الان نحن بعد في بداية الامر في زمن الامام الباقر والصادق صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام الى انه في هذا الزمان ابتداء من زمن الامام الباقر و اشتدادا في زمن الامام الصادق وجد خط اخر اطلق عليه فيما بعد خط الغلو. و في تصورنا ان خط الغلو ميزته الاولى كانت ميزة سياسية، خط تحرك اجتماعي، و هذا الخط من التحرك الاجتماعي كان يدعو و بقوة الى اهل البيت صلوات الله عليه في التسلي في التسلم للخلافة، تسلم منصب الخلافة. انصافا الناس متحركين حركين لا اشكال فيه، على رأسهم في ذاك الزمان هو مفضل ابن عمر الجعفي. وطبعا الرجل ينقل اشياء مثلا ونسب اليه وزيد عليه اشياء كثيرة، قطعا مفضل بريء منها كما امس او الامس تعرضنا لذلك. ولكن في نفس الوقت له بعض الروايات قد تبدو في بداية الأمر ثقيلة على الأفهام، و خصوصا و فیما بعد و انه صار صف سیاسی خاص لطائف ابن الاصحاب و ظاهر ان هذه الصف السیاسیه اشتدت فی الخلاف بین القمیین و البغدادیین. فالبغدادیین به اعتبار ان آل بویه هم المسیطرین علی الامر و به اعتبار ان شیعه کان لهم نفوذ رائج فی بغداد و شاعت مظاهر التشیع، لا یمکن اشاعت و مظاهر التشیع الا بناس متشددین، هذا به صورت کلیه فی کل مکان. خب فی بغداد التي كانت تعتبر عاصمه الخلافه العباسیه لاول مره فی زمن آل بویه ظهرت مواکب حسینیه، یعنی فی تاریخ شیعی لاول مره الناس تخرج به هیئت العزاء فی یوم عاشورا صار فی بغداد. قبل ذلك مجالس العزاء تعقد و البکا کذا، و اما خروج الناس کموکب هذا صار فی بغداد فی الثلث الاول من القرن الرابع بعد وفات الشیخ الکلینی حدود 10 سنوات. ثم بعد ذلك بعد سنوات جعل یوم الغدیر عیدا رسمیا فی بغداد، هذا امر لا يمكن القيام به الا من قبل المتشددين، مستحيل ان يقوم به. طبعا قبلها اولا قام الاسماعيليون او الفاطميون في مصر، يعني رسميا قبل بغداد رسميا الاسماعيليون اعلنوا يوم الثامن عشر من ذي الحج عيدا في مصر اول معونه. ثم الشيعة المتشددين في بغداد او الشيعة المتحمسين وخصوصا ان السلطه السياسيه آل بویه في بغداد كانوا مستطيعين الخلافه تؤيدهم، قاموا رسميا بإعلان هذا اليوم عيدا. في حوادث سنة 53 ابن الأثير في تاريخ يذكر وفي هذه السنة جلس الخليفة في يوم 18 بعنوان العيد عيد الغدير، وهذه بدعة ولم يكن للخليفة قوة على رد هذه البدعة، والعلماء كذا ما يستطيعون لتسلط الروافض على الأمر على عيد. فرسميا في بغداد مو مسألة هينة، في عاصمة الخلافة يجعل يوم الغدير عيدا رسميا للمسلمين والخليفة يجلس بهذا العنوان. فلذا بطبيعة الحال المتشددون ظهروا على الساحة الفكرية في بغداد أكثر. في قبال هذا الأشاعر في قوم وخصوصا زعماءهم السياسيين وعلى رأسه مثل أحمد بن محمد بن عيسى الذي له ارتباط سياسي مع السلطة، كانوا يحاولون شوية ممالات ومماشات لهم مع السلطة السياسية، لم يكونوا يحاولون إظهار هذه الأمور والتحرك الاجتماعي البارز، وهذا في كل زمان في الشيعة موجود مو خاص بذاك الزمان. فلذا اشتد النزاع اللفظي في تصورنا بين الطرفين. فمثلا نجد أن الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الفقيه ينسب إلى المفوضة، مراده بالمفوضة طائف من الغلاة، كانوا يعتقدون ليس المراد بالمفوضة في قبال الجابر، كان يعتقدون أن الله خلق العالم وفوض أمر العالم إلى الأئمة فهم الخالقون وهم الرازقون، يعني نوع من التشريك في أسماء الحسنى وصفات العليا. فيعبر لاحظوا يقول اعلم أن المفوضة خذلهم الله لعنهم الله زادوا في الأذان أشهد أن علي وآله خير البري. خب لا ربط له بين مسألة التفريض وزيادة هذه الجملة في الأذان. مراده بالمفوضة لم يكن مراده دقيقا الجانب الفكري، مراد هو الجانب السياسي، و على اقبل احتمال اشاره الى ما كان يجري في بغداد على اقبل احتمال. يعني به عبارت اخرى الشيع المتشددين في بغداد بعد ان اظهروا مراسم الولايه قدير مثلا لم يكن يوم القدير شيئا جديدا في تاريخ التشيع، انما لم يكن عيدا رسميا. هؤلاء بعد ان سمحت لهم السلطه السياسيه اعلنوا عن هذا اليوم و اجبروا الخليفه على اعلان الرسمي لهذا اليوم، مطلب مهم جدا. و هذا من جهه، ومن جهه اخرى يقول الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد لما يتكلم حول الشيخ الصدوق واعتقاده في سهل النبي، لاحظوا خب كلام الشيخ الصدوق قدس الله نفسه نقلا عن استاده ابن الوليد رحمه الله في انه اول درجات الغلو نفي السهل عنه وان الائمه عليهم السلام، كلام غريب جدا. خب اذا انسان يعتقد ان احاديث سهو النبي ليست صحيحه في تصوري هذا غالي، اي غلوب بيانه. لعل الوقت اذا سمح في مجال اخر نتكلم ان احاديث سهو النبي الذي الاصل فيه هم السنه، اصلا عند السنه فيه كلامون بان الراوي هو ذو اليدين وذو الشمالين احدهما لم يكن معروفا والثاني وإن كان معروفا إلا أن أبا هريرة لا يرويان على إن الرواية عندهم سندا محل إشكال مع أنهم أوردوا في كتب صحيحة لكن عند المحققين منهم في تلك الرواية إشكال. خب إذا فرمنا واحد نفى الغلو نفى السهو قال أن النبي لم يسهو في صلاته هذا قالي هل يبغل أن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أن يكون مراده بأن من يبلغ في اعتقاده إلى هذه الدرجة يكون غاليا؟ بعيد جدا. إن شاء الله اليوم نذكر بعد مناسبة يعني في خلال الأبحاث نذكر أن الشيخ الصدوق هو أول من أورد زيارة الجامع الكبير. أصلا الزيارة الجامع الكبير رواها الشيخ الصدوق بن مشايخي من أبي الحسين الأسدي الذي كان له ارتباط بوكلاء الإمام المباشرين وكان في طهران في ري. هو من أصل عربي هو أسدي الأصل يعني مولى عربي سمين نزل إلى طهران نزل إلى ري وكان من الدعاة إلى التشيع في ري. هذا الرجل يروي عن زيارة الجامع لا عن الإمام الهادي أبي الحسين الأسدي شو اسمه محمد بن جعفر الأسدي محمد بن جعفر ومحمد بن أبي عبد الله. خب محمد بن جعفر الأسدي من مشايخ الكليني محمد بن جعفر الأسدي الرازي من مشايخ الكليني. خب كان الأحرى أن شيخ الكليني يرد زيارة الجامع. نجد أن الذي أورد زيارة الجامع والذي يقال يستشم منه آثار غلو هو الشيخ الصدوق. يعني نحن لا نستطيع أن نعقل بين الأمرين. لا موقف مو عقائدي سياسي أكثر شيء بالعكس لا نستطيع أن نجمع بين من بين شخص يعتقد أن نفي السهو عنهم غلو ويروي زيارة الجامع. الشيخ الصدوق رحمه الله منفردان بلي الآن لم نأثر لعله نسخ مخطوف أطول برد الأمين مرسل يرد عادة لا يعتمد اللهم الله أن يذكر الآن لا أذكر مصدره في برد الأمين من أي مصدر الآن كيف ما كان الآن نفس هذا المقدار اللي في الزرع الجامع. هناك كتاب لابن فضال الأب يرويه عن الرضا عليه السلام نسخة لابن فضال الأب يرويه عن الرضا. الشيخ الصدوق أورد هذه النسخة في كتابه هنا أخبار رضا. الشيخ الكليني والبغداديون لم يروا من هذه النسخة أبدا لا الشيخ توزي روى عن هذه النسخة لا توجد ولا رواية واحدة من هذه النسخة في تراث أصحاب البغدادي. من جملة فقرات هذه الرواية عن الإمام رضا عليه السلام الإمام واحد عصره رواية غريبة في مقامات الإمام من منفردات الشيخ الصدوق لا يدانيها أحد في كذا يولد كذا ويكون كذا رواية معروفة في كتاب الإمام. هذه الرواية من منفردات الشيخ الصدوق الرواية المعروفة في أنه بسلاره في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أن من جملة الغيب الإيمان بالإمام المهدي روايتين أوردهما الشيخ الصدوق في كمال الدين تطبيق الغيب بالإمام المهدي بغيبة الإمام المهدي هذا من منفردات الصدوق روايته. نعم أشار إليهما الشيخ الطوسي في التبيان قال روى أصحابنا لكن لم يذكر روايتين في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. الشيخ الصدوق أورد خب هذا تأويل للقرآن بحسب الظاهر تأويل الذين يؤمنون بالغيب بغيبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فالروايات التي إذا صح أن نعبر عنها بخط الغلو موجود في تراث الشيخ الصدوق إلى ما شاء الله رواياته عن محمد بن سنان بل الشيخ الصدوق يروي عن محمد بن سنان منفردن رسالتين له من الإمام الرضا ولا يوجد شيء من هذا لا في كتاب الكافي ولا في تراث الشيخ الطوسي لا يوجد إطلاقا بل ولن نجاشي يعترف بهذه الكتب عن الرضا عليه السلام. عرفت مراد؟ فالزيارة الجامعة تلك الرواية ابن فضال فتصويرنا بأنه الشيخ الصدوق رحمة الله عليه يعتقد من جهة أن نفي السهو عنهم يكون مثلا دالا على الغلو و من جهة أخرى يروي زيارة الجامع و ذل كل شيء لكم فوق مقامات نفي السهو أصلا زيارة الجامع ولو المجلس رحمه الله قال أنه قبله ما أتمر إنسان يكبر لنفي شائبة الغلو لعله اجتهاد من الشيخ المجلسي اصولا في جمله من زياره اهل البيت موجوده التكبير مع اثمره هذا للإشارة إلى الجانب بين التوحيد والولاية. ومثلا نبي الغلو أتعجب من الشيخ المجلسي، هو بنفسه هو أورد زيارة عاشوراء، وزيارة عاشوراء ما أتمر تكبير موجود في النص الصحيح من زيارة عاشوراء قبل البدء بزيارة عاشوراء، ما أتمر تكبير موجود، مع أن في زيارة عاشوراء آثار الغلو لا توجد قطعا. هذا التوجيه اللي في المفاتيح هم موجود، أنه ما أتمر تكبير لنفي ما ربما يستشم من الرواية منه، هذا لعله اجتهاد من الشيخ المجلسي. لا، هذا أصولا من ترتيب أهل البيت أن زيارة الأئمة عليهم السلام نوع من مظاهر التوحيد، مو أنه يجعل في قبال التوحيد، استمرار ومن وحده قبل عنكم كما في نفس زيارة الجامعة المباركة. على إن كيف ما كان مو لنفس القلوب المتصور في هذه الزيارة، ولو في زيارة عاشوراء كيف ما أتمر تكبير موجود في زيارة عاشوراء، مع أن هذا الاحتمال لا يوجد. على إن كيف ما كان لا أريد الدخول في هذه الجهات بتفصيل. فالشيء الذي يبدو عندنا من حيث الإجمال أن اتهام القميين للبغداديين بالغلو وبالتفويض وما شابه ذلك ظاهرا مدرسه سياسي، كما أنه انصافا اتهام البغداديين للقميين بالتقصير في قباله بالعكس. الشيخ المفيد رحمه الله في رسالة تصحيح الاعتقاد عند سهو النبي لما يعلق على قوله سهو النبي ويرد على الشيخ الصدوق رحمه الله، بل له رسالة في رد الشيخ الصدوق وبشدة يتهجم. إن شاء الله هذه الرسالة ليست له علاية، وصلت إلينا من طريق حفيد صاحب المعالي في الدور المنثور، هو أول من نقل هذه الرسالة. قال هذه الرسالة الآن عندي موجودة وظهر أنها للشيخ المفيد، الرسالة عتيقة جدا، أنقلها بتمامها. الدور المنثور لحفيد صاحب المعالي علي بن محمد بن حسن بن زين الدين بن علي يعني ابن شهيد الثاني رحمه الله. كيف ما كان في هذه الرسالة الشيخ المفيد يتهجم بقوة على الشيخ الصدوق، ينسبه إلى مثل عدم الدين والبراء والآخر، صعب الإنصاف قبول هذه الرسالة، تشدد من الشيخ المفيد رحمه الله. على كيف ما كان ما في رسالة تصحيح الاعتقاد مصرح لما يذكر مثلا صحب النبي، يقول وقد ورد علينا جماعة من أصحابنا القميين فوجدتهم مقصرين في حق الأئمة، فالاتهام كان بين الطرفين، فالقميون يتهمونهم بالغلو والبغداديين يتهمونهم بالتقصير. ظاهرا من يروي مثل زيارة الجامع لا ينتسل، لا يتهم به التقصير في حق الأئمة سلام الله عليه
وسلم.
بلي أنا أحتمل سهم النبي صار رمزا لحركة الغلو السياسي، يعني صار رمزا لمسألة سياسية أصبح رمزا بينهم. الان كيف ما كان بلی في سهو النبي يعني تصغير ناصعبون، كيف من نفس سهو عنهم يكون غاليا وفي نفس الوقت يروي از زيارة الجامع، كيف يتصور؟ وهذا بلی ادب يسار قال وان وفقنا الله لذلك اكتب رسالة في هذا. خب المعارضين لهم توجيهات كلمات غريبة في نفي لا اريد الدخول في هذا، يعني عجب اللي سب و شتم موجود علیه في هذا المجال مو مناسب علیه. و كيف ما كان فالذي نحن نتصور ان القضيه لعلها كانت لها ابعاد سياسيه اكثر مما ان تكون لها ابعاد فكريه بحته. الشيخ الصدوق رحمه الله الان ينقل لنا تراثا فيه من شؤون اهل البيت درجات عاليه، طبعا الزياره الجامع الكبيره ولو لم ينقله اول يعني اوائل البغداديين يعني الشيخ الكليني ولا الشيخ المفيد رحمه الله الا عن زيار الجامع رواه من مشايخ بغدادين ايضا كشيخ طوسي. الشيخ طوسي هم رواه منفردا، يعني رواه من طريق صدوق كانه لم يجده في كتاب اخر. على اي كيف ما كان فيما بعد اتحدت المدرستان القميه والبغداديه على زيار الجامع، كلتا المدرستين نقلت هذه الزياره. كيف ما كان لا اريد الدخول في تفاصيل هذه الامور. فاتهام الغلو هذا في الواقع اسم اتهام الغلو، و نقول ان مثل الشيخ الصدوق رحمه الله مقصر في معرفة مقامات اهل البيت وهو الذي يروي هذه الروايات انصافا صعب. ولذا الشيء الذي يتبين لنا انه هناك كان سلوك خارجي. نحن بمناسبة في ابحاث التعارف شرحنا مفصلا ان الشيخ الصدوق رواية عمر بن حنبل اوردها و حملها على قاضی التحكيم،
بين ما روايه عمر بن حنبل انصافا من عيون الروايات التي تدل على ولايه الفقيه في القضاء وفي الاجراء في الترتيب في كليهما سبق عشره. و هل واقعا هذا يعكس رأي الشيخ الصدوق ايضا من ناحية الولاية ولاية الإجرائية؟ يعني ما كان يؤمن بولاية الفقيه بهذا العرض العريض؟ لأن الشيخ الصدوق كما سبق عن شرحنا، أولا حذف الصدر رواية عمر بن حنبل، ارجعوا لرجل منكم حذف هذا الصدر، هذا أولا. في آخر الرواية قلت له إن المفتيين في نسختين إن الفقيهين عرفا حكم، هذه العبارة حذفها. كل ما يشعر الرواية بالإفتاء والفقاهة والاجتهاد حذفه الشيخ الصدوق من الرواية. ثم عنوان الباب باب الاتفاق على العدلين في الحكومة، يعني قاضي التحكيم، يعني الشيخ الصدوق رحمه الله ينكر الولاية للفقيه بناء على درج هذه الرواية، وهذا لا يخلو انصافا غريب، غريب من الشيخ الصدوق رحمه الله. وما وافقنا مع الشيخ الصدوق لأنه في نسختين من كتاب من روايات عمر بن حنبل مختلفتين الذيل كان موجودا. احتمال أن شيخ الصدوق عمدن حذف الذيل خلاف الظاهر، لعلهم مشايخ هو حدثوا وكذا، إن شاء الله تعالى بعيد أنهم حذفوا عمدن، لعله يرجع إلى اختلاف النسخ وإلا يضر ببثاقته نستجير بالله. وكيف ما كان فالذي يستفاد من حيث المجموع أن الشيعة وزعماء الشيعة في بغداد والمجال واسع والحركة الاجتماعية واسع طبيعة الأمر، مثلا الآن شيء في لبنان أو شيء في العراق أو شيء في الحجاز، كبير كثير بينهما فرق في مجال التوسع والحركة. شيء في بغداد كانوا يجدون أن الخليفة الآن ببركات آل بويه خاضع لهم، فهم يتسلطون على الأمور أكثر إلى أن يجبر الخليفة على إقامة مثلا عيد الغدير وإقامة الشاعر الحسيني وإلى آخره. و الشيعه في قوم ظاهرا و في خراسان و السلطات الموجوده عندهم بعكس هذا، و لذا هذه الفكره ترویج هذه الفكره و ان العلماء يتصدون لهذه الجهة، هذا في بغداد كان يمشي آنذاک اكثر مما يمشي في قوم، اكثر مما ان يكون له دور في قوم. في قوم الاشاعره كان لهم سلطه سياسيه و سلطه اشاعريه ايضا باعتبار يمنيين و من اصل يمني، و اصولا هم لما سيطروا على قوم سيطروا على به اصطلاح کملوک على قوم، كانوا بحكم زعماء السياسي مو فقط از زعماء الديني. كما ان الاشاعر خلفوا لنا تراثا دينيا كبيرا جدا، ولعلنا نتكلم حولهم فيما بعد ان شاء الله في التراث الشيعي. في نفس الوقت كان لهم سلطة سياسية كبيرة نفس الاشاعر، و هذه السلطة السياسية لترویج تشیع في قوم تثبیت دائمه لا اشکال مفید، لكن في بعض الجهات الاخر قد لا يكون مفيدا جدا. و كيف ما كان فالشيء الذي نحن نتصور ان اتهام الطرفين بالغلو والتقصير قد لا يخلو عن مسامحة، او قد دخل فيه بعض العناصر الاجتماعية والسياسية اكثر مما دخل ان تكون فكرية. فليست الروايات التي تروى مثلا محمد بن سنان الذي من رموز خط القرآن أذكر لكم نماذج، هو الوحيد على ما بالي الذي يروي قضية فطرس الذي الملك المعروف فطرسية كذا، وهو الوحيد على ما بالي ثلاث وأربع روايات في رجال كشي يروي قضية أن النبي أمر جابر بن عبد الله أن يسلم على حفيده الإمام الباقر السلام يوصل سلامه عليه. لكن خب هذه القضية اشتهرت بين الطائفة، الرابي من كبار خط الغلو، ثم في جمله من كتب السنة موجود الآن بالفعل يوجد في جمله من كتب السنة أن رسول الله أوصل سلامه إلى الإمام الباقر من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري، فيحتمل أن الرواية كانت له أصول أخرى، لكن الشيء الذي وصل إلينا حاليا من طريق محمد بن سنان، فمن ليس له خبرة بالأمور يتصور أن الراوي من خط الغلو وهذا غير صحيح. هذا المقدار لا يكفي. قضية تسليم الرسول على الإمام الباقر وإن وصل إلينا من طريق الآن فيه محمد بن سنان، لكن اشتهار القضية بين الأصحاب في كتب الأصحاب الكثيرة، ثم في كتب جملة من كتب السنة، وأن رسول الله بلغ أوصل سلامه إليه، هذا يكشف عن ثبوت هذه الأمور. وهذا لعله لم يحدث به جمله من علماء اصحابنا الكبار لأنه صعبا على الأذهان العادية قبوله، لكن هؤلاء لشدة إخلاصهم ولشدة تفاعل في أهل البيت حدثوا بكل ما سمعوا. ويروى عن جابر بن يزيد الجوفي يقول إني سمعت من أبي جعفر الباغر 30,000 حديث، لا أستطيع أن أحدث بواحدة منها. وكان ماذا يحضر بير أو كذا، يحدث في البير، حدثني مثلا محمد بن علي هكذا،
لأنه أمور صعبة على الناس قبولها. الآن أخيرا رأيت كتاب باسم مثالب العرب لهشام بن محمد الكلبي، واقعا الآن صعب على الإنسان، فلان أصله كذا فلان أصله كذا، هذه أمور راجعة للموضوعات الخارجية، صعب جدا على الإنسان قبول هذه الأمور، وأن أصول هؤلاء ترجع إلى أشياء غريبة وعجيبة. الإنسان لما يقرأ هذا كتاب مثالب العرب واقعا يتحير أنه إذا فرض ما كانت صحيحة شيء غريب واقعا، والعلم عند الله في صحتها أو المصلحة في نشرها وما شابه ذلك. على كيف ما كان، إذن ينبغي أن يعرف أن هذا في الواقع هذا التراث الذي الآن وصل إلينا، الآن عندنا من محمد بن سنان ومن طرق أصحابنا، هذا التراث ليس فيه شيء من الغلو. إذا فرضنا ظاهرا من زمن الكليني، يعني من زمن النظر والدقة في روايات الأصحاب بعد المقارنة والمقابلة وبيان الصحيح والسقيم، حذفوا الروايات التي كان فيها خط الغلو والتخليط والتدليس وما شابه ذلك، ولعل هذا هو أحد الأسباب أنه تدريجا خطان، خط الغلو وخط الاعتدال ارتفع من تقريبا من القرن الرابع، اتحد الخطان، فالكليني يروي عن محمد بن سنا والشيخ الصدوق يروي عن محمد بن سنا، نعم الكليني تقريبا يأخذ عنهم أكثر مما يأخذ الشيخ الكليني عن الذين عرفوا بهذا الخط، ولعل هذا هو السر، كان أن مثل الشيخ الصدوق لا يروي عن الكليني، لعل كل روايات الصدوق عن الكليني حدود 10 روايات أو 9 روايات، أقل من عشر روايات، فلعل كان من أحد أسبابي هكذا. كيف ما كان، تدريجا من القرن الرابع ارتفع الخطان، بعد هذا التمايز الشديد بين الخطين، خط الغلو و خط الاعتدال لم يبقى، و انصافا ما توصل ما وصل إلينا من تراث ما يسمى بخط الغلو، وكان أحد مشايخنا يسميه خط الغلو، يقول هذا من علو شأنهم لا من الغلو في حقهم، انصافا هكذا خط العلو كان عاليا، يقول يقول السين قال عاليا مو قاليا على عين من ها بلا بله اشکال نداره محمد انسان توش باشه، تلقیه و قبول شده بین اصحاب، این اسانید دیگر داره، بله بیش از این حرف الان این کیف ماکان. فالمهم ان به استقاط طبعا ینبغی ان یعرف قتل ابن الغضائب رحمه الله في بغداد، و خصوصا بغداد المتشدده بدا ان يناقش خط القلوب اكثر من غيره، حتى لعله اكثر من مثل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، ولعله من احد الاسباب في انتشار هذه المناقشات في خط القلوب هو ابن الغضائري كان. لكن ابن الغضائري يقول الشيخ الطوسي رحمه الله اخترم رحمه الله، يعني توفي في شبابه، انا الى الان في ذهني احتمال طبعا حدثاً أن الرجل لعله اغتيله أنه اخترمه. الخط المتشدد في بغداد، ما في بغداد ما كان يوافق على هذا الأفكار. ثم يقول ولم ينسخ كتابه أحد من أصحابنا، ويقول وبعد موته عمد بعد ورثته على ما بلغني في إحراق كتبه. هذه الشواهد لو ما أدري واقعا قبول، يعني لأن الشيخ لا ينقله جزما، يقول لم يصنف أحد من أصحابنا مثل ما صنفه أحمد بن حسين، لم يستوفى أحد من أصحابنا، غريب جدا، واقعا تراث ضخ، لكن ظاهرا رجل متشدد جدا على الخط المقابل. طبعا ينبغي أن يعرف أن خط القلوب كان له كيان سياسي في مصر وعنوان الإسماعيليين، وعمليات الفدائيين الإسماعيليين معروف في ذاك الزمان. هل هؤلاء قاموا بشيء ضد هذا الرجل؟ على عين القدر المتيقن اذا لم يكن اغتيال لشخصي، اغتيال لشخصيتي قطعا موجود، والا كيف بعض ورثتي يعمل الى احراق كتبه؟ ويقول ولم ينسخ كتبه احد من اصحابنا، بس الاحراق في جهته عدم اعتماد الاصحاب على كتبه من جهته. وان شاء الله غدا نشرح هذا الخط بتوضيح أكثر ينفعكم إن شاء الله تعالى في دراسة التراث. صلى الله عليه وسلم.